بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: علق العثيمين رحمه الله تعالى على الواسطية تحت حديث النزول أنه نزول حقيقي، ويقول: فهو ينزل لكنه عز وجل عال على خلقه. ويقول العثيمين أيضا رحمه الله: ليس لنا حق أن نتكلم هل يخلو منه العرش أم لا، كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ثم نقل عن شيخ الإسلام في الرسالة العرشية: لا يخلو منه العرش، فهل هذا يعد تناقضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا هذا السؤال، وهو نقله عن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عقيدة السلف الصالح في مسألة النزول وصفة النزول لله سبحانه وتعالى، فإن السلف الصالح يثبتون النزول لله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول بأنه نزل أمره أو نزل ملك من الملائكة، لأن القاعدة أن كل ما يضيفه الله سبحانه وتعالى وكل ما يرفعه الله عز وجل إلى نفسه وهو الفاعل له سبحانه وتعالى أنه يكون صفة حقيقية له سبحانه وتعالى مضافا إلى ذاته ونفسه. فصفة النزول كصفة الاستواء كصفة المجيء كصفة الإتيان كلها صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهي صفات حقيقية لكننا لا نعلم كيفيتها، فالكلام في الكيفية يرده أهل السنة والجماعة لأنه لا علم لنا بذلك، حيث إن العلم بذلك إما أن يكون نقلا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن يكون نقلا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لله عز وجل مماثل ونظير فنلحق النظير بنظيره، وكل هذا منتف، فإن الكيفية لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. فتكلم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وأثبت نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل نزولا حقيقيا، وأن هذا النزول مضاف إليه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا النزول من العلماء من يقول نزل بذاته، ومن العلماء من يقول نقول نزل نزولا حقيقيا ولا نقول بذاته، ومن العلماء من يرى أن هذه اللفظة إنما تقال إذا كان هناك من يقول بأنه ينزل أمره وينزل ملك من السماء، فإذا كان يقول ذلك قلنا مؤكدين بأن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته سبحانه وتعالى أو ينزل سبحانه وتعالى بنفسه. ولقد ذكر العلماء هذه الأقوال عن أهل العلم، فمنهم من يقول بذاته، ومنهم من يقول لا نقول بذاته، ومنهم من يقول بالتفصيل، والذي يترجح في هذا أنه لا شك أن نزول الله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا، هذا ينضاف إليه سبحانه وتعالى، ينضاف إلى نفسه وينضاف إلى ذاته، لكن لا نقول هذا إلا إذا كان هناك من يعارض ومن يخالف ويقول بنزول الأمر وبنزول الملك، فنقول حينئذ الله سبحانه وتعالى ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا، ينزل هو سبحانه وتعالى، ينزل نفسه، ينزل ذاته سبحانه وتعالى، لأن المضاف كما القاعدة عند أهل العلم كل ما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وكان الفاعل فيه هو الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يضاف ذلك إلى ذاته وإلى نفسه سبحانه وتعالى. فقال أهل السنة والجماعة أو من قال من أهل السنة والجماعة بهذه اللفظة لما قالوها إنما أرادوا الرد على من قال بنزول أمره أو نزول الملك من الملائكة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي قررها العلامة العثيمين وهي منهج أهل السنة والجماعة في إثبات نزول الله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا. أما المسألة الثانية وهي أنه هل يلزم من نزوله خلو العرش أم لا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر عن أهل الحديث ثلاثة أقوال، منهم من قال لا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، لا نقول هذا، وهذا القول أسنده إلى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والقول الثاني أننا نقول بأنه يخلو منه العرش، وهذا القول أسنده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا إلى ابن مندة. وأما القول الثالث فإنهم يقولون بأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وقد نسب شيخ الإسلام القول هذا إلى جماهير السلف وعليه. فإذا كان العثيمين رحمه الله تعالى يقول بأننا نسكت عن هذا ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، نسكت عن هذا كما سكت الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا على القول من الأقوال الثلاثة وبالتالي لا تناقض. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أقوال عن علماء الحديث، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إنما اختار قولا من هذه الأقوال، وكل هذه من أقوال علمائنا والحمد لله. والأولى أن نسكت عن هذه المسألة فلا نقول يخلو منه عرش أو لا يخلو منه العرش، ونثبت ما أثبته الشارع، نثبت استواء على العرش يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونثبت أيضا نزولا حقيقيا له سبحانه وتعالى، فنثبت الأمرين ونسكت عما عداه. وإن كان القول بأنه لا يخلو منه العرش هو الأقرب من القول بأنه يخلو منه العرش وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن الأولى ولا نقول هذا الصحيح الذي يصح خلافه، نقول الأولى في ذلك أن نمسك عن كل هذا وأن نقتصر على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت ولا ننفي ما عداه إلا بدليل في هذا. فنقول حينئذ بأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على خلقه، وهو سبحانه وتعالى أيضا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة. نقول هذا ونقتصر، فنثبت استواء لله عز وجل وهذا من صفاته سبحانه وتعالى، ونثبت نزولا لله سبحانه وتعالى وهذا من صفاته سبحانه وتعالى، ونقول استواء حقيقيا ونقول نزولا حقيقيا، وكل ذلك مضاف إلى ربنا سبحانه وتعالى، ليس مضافا إلى ملك من الملائكة، وليس مضافا إلى أمره سبحانه وتعالى، وليس استواء على العرش بمعنى استيلاء أو بمعنى علو الصفات، بل نقول علوه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه الرحمن على العرش استوى. هكذا ينبغي أن نفهم كلام أهل العلم، ولا ينبغي أن نورد هذا التناقض حتى نسأل أهل العلم عن هذا الكلام أولا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ذكر الشيخ الوسيمين رحمه الله تعالى في شرح حديث الحلال مبين والحرام مبين عدم التعمق في الشبهات، وقال ومن هذا لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، فهل ينطبق هذا على ذبائح النصارى إذا كانوا كثيرين في قرية وفيها مسلمون، أنأكل مباشرة أم نسأل أم لا أم ماذا نفعل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قد أباح الله سبحانه وتعالى لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأباح الله سبحانه وتعالى لنا طعام أهل الكتاب، والمراد بذلك الذبائح كما على ذلك المفسرون وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذبائح أهل الكتاب حلال، فطالما أن الذبيحة ذبحها مسلم أو ذبحها كتابي فإننا لا نسأل، اللهم إلا اطلعنا وتيقنا أو غلب على ظننا أن هذه الذبيحة لم تذبح على طريقة إسلامية، سواء كانت من ذبيحة مسلم أو من ذبيحة غير مسلم فحينئذ لا نأكل، وأما مع جهل ذلك فإننا نأكل طعام الذين أوتوا الكتاب وذبائح الذين أوتوا الكتاب كما نأكل طعام المسلمين، ويسعون ذلك والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال المورد من مصر من الأخ أبي بدر الدين، يقول: إمام وخطيب سلفي عرضت عليه إمامة مسجد صوفي، فهل يجوز له الإمامة والخطابة فيه بنية التغيير والتخفيف من المنكر قدر المستطاع أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا في أنه يكون خطيبا في مسجد صوفي، فهذا لابد فيه من التفصيل. فأولا، إذا كان هذا المسجد به قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز لإنسان أن يصلي في هذا المسجد فضلا عن أن يكون إماما أو خطيبا. هذه المسألة الأولى. الثانية، أما إذا كان المسجد خاليا من قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولكن فيه جماعة صوفية، وهذا الإمام سيقوم بالخطابة فيه والوعظ والتوجيه، وسيقر من جالسون في الجماعة، وبالتالي يرد على هذا الباطل ويضحض باطل هؤلاء ويعلم الناس السنة، فهذا لا حرج فيه، بل يكون مستحبا إن لم يكن واجبا مع القدرة على ذلك. إذن الأمر يعود إلى هذا التفصيل، كان المسجد به قبر فلا يصح لهذا الأخ أن يؤم فيه ولا أن يصلي فيه، وأما إذا كان خاليا من القبر بل فيه فقط جماعة أو ناس صوفيون وسيقوم هو بالخطابة فيهم وبالوعظ وبالتوجيه وببيان الحق وغير ذلك، فالحمد لله رب العالمين، وهذا يكون جهدا مشكورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وغشي مجالس المشركين وغشي أسواقهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون دعوة هذا الأخ لعل الله عز وجل أن ينفع بها، ثم يدفع شر هؤلاء في تعليم الناس، لأنه إن لم يأتي هذا الأخ أتى واحد منهم وعلم الناس الشرك بالله والتعلق بأصحاب القبور، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ علي. علي يقول: امرأة مات عنها زوجها، فعرض عليها أخو زوجها الزواج، فقالت له: انتظر لأصلي صلاة الاستخارة. فرأت رؤيا أن هناك بيتا يبنى ولكن طلاءه أسود، ورأت أيضا أن هناك عرسا ولكن العرس لنصارى، فما تفسير هذه الرؤيا؟
الحمد لله رب العالمين. أما لجوء أختنا إلى الاستخارة فهذا أمر تشكر عليه وتحمد عليه، وهذا الذي يتعين على المسلم إذا قدم على أمر من الأمور وقد اشتبه عليه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالاستخارة، ثم يلجأ إلى الصالحين بالاستشارة. فشرع عند القدوم على أي أمر من الأمور أمران: الأول الاستخارة، كما جاء في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، وأيضا الاستشارة، فإنه يلجأ إلى صالح من الصالحين ويستشيره. فإذا أتى الإنسان الاستخارة والاستشارة كان حريا إن شاء الله تعالى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فما فعلته أختنا هذا عبادة جليلة وعظيمة، ينبغي علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمورنا، لكن ينبغي أن ننبه إخواننا إلى أن الاستخارة تكون فيما اشتبه الأمر فيه، أما ما علم وجوبه أو علم تحريمه فإنه لا استخارة فيه، فما علم وجوبه ينبغي لزومه وما علم تحريمه ينبغي تركه. وأما هل يلزم من الاستخارة أن يرى الإنسان رؤيا؟ ما يلزم، ثم إن رؤيا إذا رآها الإنسان فإما أن تكون واضحة فهذا إن شاء الله قد يكون دليل اختيار لشيء ما، وإما أن لا تكون كذلك فتكون مشتبهة كرؤية أختنا هذه فإن هذه الرؤية تحتمل وتحتمل، وعليه فإننا نقول نلجأ إلى الأمر الظاهري ونعرضه على الشر. بمعنى إذا كان هذا الرجل الذي تقدم إليك رجلا صالحا وصاحب سمعة طيبة، وهذا الرجل تظنين أنه إن شاء الله يعينك على دينك ودنياك، فإنه والحمد لله أقبل على الأمر طالما استخرت وأقبل على الأمر، فإن قدره الله سبحانه وتعالى لك سييسره،
وإن لم يقدره الله عز وجل لك فيبعدك عنه، فالجئ إلى الظاهر واعرضي هذا الظاهر على المشروع من عدمه، فإن كان رجلا صالحا فأقبلي إن شاء الله ولعل الله أن يجعل لك فيه الخير، وإن لم يكن كذلك فابتعدي عنه لأنه لا يجوز الارتباط بفاسق، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من السودان من الأخ عبد الحفيظ، يقول ما حكم الفائدة التي يأخذها البنك من الشخص في التمويل الأصغر؟
الحمد لله رب العالمين، قد سبق الجواب عن هذا كثيرا بأن هذه الأرباح التي تأخذها مؤسسة من المؤسسات أو رجل من الرجال أو أي أحد مقابل قرض في تمويل صغير أو تمويل كبير أن هذا لا يجوز شرعا، فهذا لا يجوز شرعا، وهذا هو الربا، فإن الربا هو كل قرض جر نفعا مشروطا، فالدرهم بدرهمين والجنيه بجنيهين كل هذا ربا، أما إذا كان على وجه المضاربة فلا إشكال، لكن الذي تبذله هذه المؤسسات وغيرها فإنما هو قائم على الإقراض بالأرباح والفائدة المحددة المعلومة، وعليه فإن هذا لا يجوز شرعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول ما الحكم في من إذا سمع الإمام يقول للمأمومين استووا فيقول هو مازحا وهازلا استوينا يقصد أتعبتنا، فهل هذه تعد ردة عن الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، قائل هذا الكلام على خطر عظيم، وإن كان استهزاؤه يعود إلى السنة فهذا كافر، قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالاستهزاء بكتاب الله والاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى كل هذا ردة، وأما إذا عاد الاستهزاء إلى الشخص نفسه فإنه يكون إثما عظيما ويكون كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه فإن صاحب هذه المقولة على خطر عظيم، ولا ينبغي للإنسان أن يستهزئ بشيء من العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يصف الصفوف ويقول لأصحابه استووا استووا استووا، فلا ينبغي الإنسان أن يعلق على هذا الكلام بمثل هذا الكلام الذي يجعل صاحبه على خطر عظيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من محافظة البحيرة من الأخ ممدوح، يقول يوجد في صعيد مصر خاصة في أسيوط صورة للقرض بين الناس وهي رهن الأرض الزراعية، فيأخذ المقرض أرض المقترض بدون مقابل حتى يرجع المال، فما حكم هذا شرعا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، للأسف الشديد أن الناس نوعوا في صور المعاملات المحرمة وكلها قائمة على الربا والغرر والجهالة وكلها محرمة، فصارت صور المحرمات في البيوع والشراء والإجارة وغير ذلك مما هو في أسواق الناس صارت كثيرة جدا، وهذا يدل على عدم التحري وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل أمر من أمورنا، والواجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وأن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا، على ما نقبل على المعاملات المحرمة وعلى ما نقبل على المعاملات الربوية، على ما لا نتقي الله سبحانه وتعالى، فالربح الحلال يبارك الله عز وجل فيه إن شاء الله تعالى، والإنسان سوف يسأل عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فعلى ما لا يتحرى الإنسان الحلال ويتقي الله عز وجل في ذلك، وأما الصورة التي سأل عنها أخونا فهي صورة محرمة، وهي أن يقترض إنسان من إنسان مبلغا من المال ثم يمنحه أرضه ليزرعها مدة بقاء القرض عنده إلى أن يسددها، فهذا حرام ولا يجوز لأنه قرض جر نفع، وما النفع هنا؟ النفع هنا هو الانتفاع بالأرض حتى يسدد القرض، وهذا لا يجوز شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من البقهرية من الأخ أحمد، يقول: عندي ذهب قد اشتريته وأنا أتزوج لامرأتي وما زال عندي وليس للتجارتي، هل علي فيه زكاة وأنا متزوج منذ 14 عاما؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الذهب الذي كان مالا فحولته إلى ذهب وتركته عند زوجتك فهذا لا يأخذ حكم الحلي، حلي المرأة، وإنما يأخذ حكم المال وعليه، فقد صار مالا محفوظا عندك، فسواء حولته إلى ذهب أو بقي مالا ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وقد ملكته ملكا مستقرا وعليه، فإنك تخرج ربع العشر في نهاية الحول، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: هل جلوس الزوج مع أخت زوجته وأمها يعد اختلاطا محرما، وماذا أصنع لدفع المفسدة لو لم أجلس خاصة أنهم عوام؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن جلوس الشخص مع أم الزوجة فإنها أمه ولا إشكال في ذلك، فهي أمه ومحرمة عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد على البنت. وأما الجلوس مع أختها فإن كان في محضر من الناس والأهل وهي محجبة الحجاب الشرعي فحينئذ إذا احتاج الشخص إلى ذلك فلا بأس، لكن نجعل هذا عند الحاجة وبالضوابط الشرعية. أما أن تكون هذه المرأة متبرجة وسافرة فيجتمع معها فلا شك أن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فهذا الاختلاط قد يؤدي إلى الفتنة والوقوع في المحظور، وكم من القضايا قد وقع بسبب ذلك من القضايا المحظورة ومن انتهاك أعراض، وعليه فلا يجوز أن يجتمع بهذه المرأة وكذا إلا إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وكان هناك حاجة في ذلك ولم تكن هناك خلوة كأن تسأل عن شيء أو أن يسألها عن شيء أو غير ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ أبي يوسف، يقول: رجل قال لزوجته تكوني طالقا بالثلاثة لو فعلت كذا، وفعلت هذا الشيء، فما حكم ذلك الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين. هذا هو الطلاق المعلق، أن يعلق الإنسان طلاقه على شيء فيقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. والطلاق المعلق قد اختلف فيه أهل العلم على 3 أقوال، منهم من قال يقع طلاقه بوقوع الشرط، ومنهم من قال لا يقع الطلاق مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن نوى به الطلاق وقع الطلاق بوقوع الشرط، وإن قصد به ونوى به الحث على الفعل أو ترك الفعل فإنه يكون على حسب نيته. وهذا القول الذي يترجح لنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين. فإذا كان يقصد بهذا الطلاق حثها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء فحينئذ هو على حسب نيته، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل تقول زوجته إنه طلقها وهو في حالة سكر، فهل يقع الطلاق وهو قد سكر مختارا؟ وتقول: نصحته فلم ينتهي عن ذلك، وتسأل عن شيخنا عن حكم المعيشة مع هذا الرجل، وتقول: ما علمت هذا إلا بعد الزواج.
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة طلاق السكران، وطلاق السكران قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أوقع طلاقه لأن السكر محرم ولو ذهب عقله لكنه بسبب محرم فإنه لا يخفف عنه بل يناسب ذلك التجديد عليه، وعليه فإنه يقع طلاقه ولو كان ذاهب العقل. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه لأنه قد ذهب عقله وهو لا يدرك ولا يدري. وعليه فإذا طلق امرأته وهو سكران فلا يقع طلاقه لأنه لا يدرك ذلك ولا يعي ذلك. وأما سكره فإثمه على نفسه. وهذا القول هو القول الصحيح من القولين، هو أصح القولين. أما عن سكره فإثمه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك. وأما عن الطلاق فيشترط أن يكون الإنسان عاقلا مدركا لذلك. أما إذا طلق وهو سكران أو مغمى عليه أو هو نائم أو غير ذلك فإن طلاقه لا يقع. وذلك لأن الطلاق لا تعلق بالشخص وحده، إنما يتعلق كذلك بالزوجة، يتعلق بالزوجة. فعلام نعاقب رجلا على سكره في زوجته وعليه. فإن أصح قولي أهل العلم في ذلك أن طلاق السكران لا يقع، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ كامل، يقول: امرأة تقول كثرة المشاكل بيني وبين زوجي، وتقول لا فائدة في أن ينصلح حاله، وتقول أريد الطلاق منه، وزوجي علق طلاقي على أن أتنازل عن المؤخر وبعض المستحقات، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان زوجك ظالما لك وكان رجلا فاجرا فاسقا وحاولت معه بالنصح والتوجيه والإرشاد ولم يستجب ولم يرعوي وطلبت الطلاق فعلق الطلاق على أن تتنازلي عن حقك فهو ظالم لك. وأما إذا كنت أنت المتسببة في ذلك وكان زوجك رجلا صالحا أو كانت المشاكل التي بينكما مشاكل عادية تكون بين الرجل وزوجته، فإنه إن قال لك تنازلي حتى أطلقك فذلك له، فاخلعي نفسك. وهذا هو الخلع، أنك إذا كرهت الحياة معه فاخلعي نفسك فتردين عليه حديقته وتردين عليه مهره وتردين عليه ما أعطاه لك، ثم تخلعي نفسك حينئذ كما وقع ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ويسأل أيضا الأخ كامل، يقول: رجل يسأل عن ما هي التربية الإسلامية الصحيحة في الإسلام، وما هي الكتب التي تساعد على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن التربية الصحيحة الإسلامية فإنها تربية النشأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وهذه المسؤولية تقتضي أن ينشئ الناشئة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يربطه بكتاب الله وأن يربطه بسنة رسول الله وأن يربطه بفهم السلف الصالح وأن يربطه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا شب الواحد أخذه إلى عالم من العلماء يحفظ عنده كتاب الله ويحفظ عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون عارفا دينه ويكون بصيرا بدينه. ولا يمنع هذا أن الإنسان يختار أيضا لأولاده من أمور الدنيا ما يكون فيه النفع، فيحرص على دراستهم ويحرص على تفوقهم ليكون نافعا نفسه ونافعا أمته وكاسبا ماله بالحلال، فإن هذا لا يتعارض بل هو مما دعت إليه الشريعة الإسلامية. لكن لا ينبغي أن نربي أبناءنا على التعلم الدنيوي وعلى الحرص على ذلك ثم لا نسألهم عن دينهم، نسأله عن مذاكرته، نسأله عن درجاته، وربما أقمنا الدنيا وما أقعدناها إذا حصل نقص في درجاته. لكن إن حصل نقص في صلاته فلا نسأل، وإن حصل نقص في تقواه لله سبحانه وتعالى فلا نسأل. فلا يضرنا أن يسرق الولد ولا أن يكذب الولد أو أن يخون الولد أو أن يؤذي جيرانه أو أن يؤذي المارة، هذا لا يضرنا. إنما الذي يضرنا أن يفشل الولد في دراسته. للأسف الشديد هذا حال كثير من الناس، ولهذا قد ينشأ جيل عندنا، نعم هو تفوق في الدنيا ولكنه في مسألة الدين للأسف الشديد ربما لا يلتفت إلى نص من كتاب ولا يلتفت إلى نص من سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يعرف كيف يصلي، بل ربما إذا جاء رمضان فمنهم المفطر أو منهم النائم طوال اليوم. ينبغي أن نربي أبناءنا كما ربى الصحابة. هل الأمة ستجد عصرا أدهى من عصر الصحابة؟ هل ستجد عصرا أقوى من عصر الصحابة؟ لا والله، ما كان ولا يكون عصر كعصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون أيها الأحبة لماذا قوي الصحابة ولماذا قويت الأمة في عصور هؤلاء؟ لأنها أخذت بكتاب الله وأخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كتاب الله انطلقت ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها اهتدت وصارت. فكان الصغير في صغره مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ينشأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حلقة رسول الله؟ ألم ينشأ عبد الله بن عباس في حلقة رسول الله؟ ألم تنشأ عائشة رضي الله عنها في بيت الصديق؟ فكانوا قمما وجبالا عالية والحمد لله، وأقمارا ساطعة وشموسا منيرة أنارت للدنيا كلها. لذا ينبغي أن ننشئ أبناءنا وأن ننشئ أهلنا وأن ننشئ طلابنا وتلاميذتنا في المدارس على تقوى الله وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. نحفظهم القرآن ما تيسر من ذلك، نحفظهم السنة، نحفظهم الآداب والهدي، نعلم أبناءنا ماذا يقولون إذا دخلوا البيوت، إذا خرجوا من البيوت، إذا دخلوا الخلاء، إذا خرجوا من الخلاء. ننشئ بناتنا على الحجاب الشرعي، البنت تلبس حجابها الشرعي بدلا من الموضات الفارغة التي أدت إلى فتنة الشباب وفتنة الفتيات، وحصل من وراء ذلك ما حصل من أمور لا تحمد عقباها. انتهكت أعراض وذبحت العفة للأسف الشديد، وصارت بيوت كثيرة خالية من هذا، وما ذلك إلا للتبرج والصفور وعدم الالتزام بالحجاب وعدم الرجوع إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن ننشئ أبناءنا التنشئة الإسلامية الصحيحة حتى نرى فيهم قرة عين إن شاء الله. وأختم قائلا: من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. فإذا أردنا صلاح دنيا أبنائنا فالمصلح آخرتهم أولا، فإذا انصلح لهم دين انصلح لهم دنيا. والله يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا يسأل أيضا الأخ كامل، يقول: ما حكم طلاق المكره إذا كان مكتوبا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا أكره شخص على طلاق امرأته، كان يأتي بعض الناس يريد أن يطلق هذا الرجل امرأته ليتزوجها هو، فيأتي ببلطجية أو يأتي بأناس أشداء أو يأتي هو نفسه بسلاح أو كذا ويقول: اكتب طلاق امرأتك وطلق امرأتك، فإن هذا الطلاق لا يقع. الكفر لا يؤخذ عليه الإنسان إذا نطق به وهو مكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. فكذلك جميع الأحكام من طلاق ومن بيع ومن شراء وغير ذلك، فالمكره غير مريد للتصرف عليه، فتصرفاته تقع باطلة ولا يعتد بتصرفاته. اللهم إلا إذا أكره الحاكم الرجل على بيع أو شراء من أجل أن يأخذ الحق منه لغيره، فحينئذ يكون هذا الإكراه إكراها بحق وعليه صح البيع. فالشاهد من هذا أن طلاق المكره إذا أكره الرجل على طلاق امرأته فإن الطلاق لا يقع. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: الذين يتعاملون مع المحامين يضطرون لدفع أموال لهم تسمى أتعاب محاماة، ما حكم هذا المال وهل على من يدفعه إثم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما أتعاب المحاماة فلا إشكال في ذلك إذا كانت القضية التي يقوم بها المحامي قضية شرعية وإذا كان عمله مباحا ومشروعا فإنه يأخذ أجرته على ذلك، ولا يكون الآخذ آثما ولا المعطي آخذا. أما إذا كان المحامي يقوم بالتزوير وبقلب الحقائق فيجعل الحق باطلا والباطل حقا وغير ذلك، وقد استأجره الإنسان من أجل هذا، وما أكثر هذا وللأسف الشديد. وأتخذ ذلك فرصة لنصح المحامين: أيها المحامي، اعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن مهنتك هذه إما أن تكون في ميزان حسناتك وإما أن تكون في ميزان سيئاتك. اتق الله أيها المحامي، ولا تدافع إلا عن مظلوم أو لإحقاق حق وإبطال باطل. أما إذا اغتررت بالمال من أجل أن تجمعه فتأخذ عشرات الألوف لتبرئ قاتلا ولتنقذ سارقا ولتهرب متورطا، فاعلم أن ذلك حرام، وأن كسبك غير مشروع، وأنك تأكل الحرام وتنشئ أبناءك على الحرام، وإنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل لحم نبت من سفت فالنار أولى به. فإذا اتقى المحامي ربه سبحانه وتعالى فأحق حقا وأبطل باطلا، فإن أجره يكون إن شاء الله أجرا مشروعا والحمد لله، ويكون ما يدفعه الشخص له في على وجه مشروع والحمد لله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بسين عين. يقول: شيخنا، عندي مشكلة عظيمة، هي ابنة أخي التي ما تركت فاحشة إلا ارتكبتها، ولا كبيرة إلا أخذتها، ضربت فلم تنزجر، وحبست فلم ترتدع، وبالحسنى ولم تجب، وتزوجت في الإمارات وطلقت وازدادت سوءا، وهي الآن في إجازة في مصر، فهل لي أن أقتلها أو أن أشوه وجهها، أم ماذا أصنع معها؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يهديها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها وأن يوفقها للطاعة، أن يتوب عليها وأن يردها إلى الحق وإلى الطاعة ردا جميلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. لا شك أيها الأحبة أن هذا مصاب عظيم، وأن هذا ابتلاء، أن يبتلى الإنسان في ولده أو أن يبتلى الإنسان في قريب له، فيكون مقبلا على المعاصي آخذا لها غير مرعوي. إن نصحته فلا ينتصح، وإن أمرت فلا يأتمر، وإن نهيت فلا ينزجر، فماذا يصنع الإنسان؟ تضيق به الدنيا. ولكن أقول لهذه الأخت ولغيرها ممن إذا ابتلي بهذا الابتلاء، نقول له: أولا يا أخي، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وسل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يهديه. وعليك أن تديم الطرق، طرق الباب، باب ربك سبحانه وتعالى. قل يا رب اهدي ولدي، قل يا رب ائتني به، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدقا وإخلاصا وإنابة، إن شاء الله سيجيب دعائك. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعليك أن تلجأ أولا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، حتى يهذب الله سبحانه وتعالى من أخلاقها. ثانيا، علينا أن نسعى في الأمر والنهي بالتي أحسن، وأن ننظر الوسائل الناجعة، فلربما يكون استمرار هذه الفتاة بسببنا نحن غير حاذقين وغير متمرسين في دعوة الله سبحانه وتعالى، فقد نيأسها وقد نعين الشيطان عليه. أنا لا أبرر لها، لكن أقول رب أسلوب غليظ أو فظ يكون سببا في إعانة الشيطان على المسلم. ولنذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء إليه برجل كثيرا ما شرب الخمر، وعاقبه صلى الله عليه وسلم وقام الحد عليه، فقال رجل من الصحابة: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد نهى الرجل لا تلعن لا تسبه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. والأمر الثالث، إذا كان هذا الأمر هكذا فإننا نستمر على الموعظة وعلى النصح وعلى حجز هذه الفتاة حتى لا تخرج من البيت. وأما عن مسألة القتل فإن هذا لا يجوز. من قال بأننا نعالج مثل هذه الأشياء بالقتل؟ فالقتل إثم عظيم وجرم كبير لا ينبغي لك يا أختاه أن تقدمي عليه أبدا، بل عليك بالنصح، وليس عليك هدى أحد، والله عز وجل يعذرك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسوان من الأخ صلاح، يقول: ما هي الطريقة المناسبة في الدعوة للداعية الذي يبدأ في دعوته في مكان فيه بدع صوفية كثيرة؟
الحمد لله رب العالمين. أما النصيحة لمن ابتلي بمكان فيه صوفية قبوريون يدعون إلى عبادة غير الله وإلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والنذر والذبح والطواف وإقامة المواليد، فإن عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم المشركين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وواصل صلى الله عليه وسلم ليله بنهاره يدعو إلى الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعليك يا أخ صلاح أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن تواصل الدعوة إلى الله وأن تختار الأساليب الطيبة. قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ندعو إلى الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرفق. فإن عجزنا عن الرؤوس فلنأتي إلى القاعدة التي يلعب بها الرؤوس، نأتي إلى هذه القاعدة، نعلمهم كتاب الله، نعلمهم سنة رسول الله، نحذرهم من الشركيات، نقول لهم إن الشرك ذنب عظيم، وإن العبد إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعلمهم هذا. ولو انتفع بك واحد يا أخ صلاح فالحمد لله، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل يسأل عن سبب انتشار فكر الخوارج في أمة الإسلام، وما هي طرق علاج هذا الفكر في الأمة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الفكر لا كثر الله منه، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلي الأرض منه. فكر الخوارج، وما أدراكم ما الخوارج؟ تلك الطائفة التي ظهر رئيسها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الطائفة التي لا ترضى عن حاكم من الحكام، بل ولا على مسلم من المسلمين ما لم يكن على مذهبهم وعلى طريقتهم. فالحاكم ينبغي أن يكون منهم، والمسلم الحقيقي هو من كان منهم. أما من عداهم فإنهم يكفرونهم بالذنوب والمعاصي، فمنهم الذي يكفر بالكبائر، فإذا وقع المسلم في كبيرة كفرة. فالخوارج يكفرون بالكبائر، يكفرون بالزنا، فالزاني عندهم كافر والسارق عندهم كافر، وهذا على خلاف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال في الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولو كان الزاني كافرا لما أمر الله عز وجل بجلده، وإنما كان يأمر الله سبحانه وتعالى بقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك السارق ليس بكافر، والله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولو كان السارق كافرا لأمر الله سبحانه وتعالى بقتله كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق ولم يقتله، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ورجم ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الزاني غير المحصن، ومن كان محصنا رجمه ولم يقتله بالسيف صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أصحاب المعاصي ليسوا كفارا، لكن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب، ومن ذا الذي يسلم من الذنوب؟ إذن تكون القاعدة عند هؤلاء الخوارج أن المسلمين كلهم في الحقيقة صاروا كفارا إلا من كان معهم وعلى ضربهم. فمنهم من يكفر بالكبائر دون الصغائر، ومنهم من يكفر بالكبائر والصغائر، ويكفرون حكام المسلمين ما لم يكونوا منهم، فقبح الله الخوارج. كيف نرضى وكيف ينتشر هذا الفكر في شبابنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم، قد ذكر مسلم رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، وذكر العلماء في شأن الخوارج أحاديث كثيرة. نكتفي من ذلك على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يخرج من ضئضئ هذا الرئيس الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم كذلك في أوصافهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافهم: حدثاء أسنان سفهاء أحلام، لا ترى فيهم عالما من العلماء ولا طالب علم راسخا، وإنما تجد أحداث أسنان وسفهاء أحلام يفهمون القرآن بفهمين ويفهمون السنة بفهمين. حتى من الصحابة، ألم يكونوا هؤلاء قد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي قتل عليا وقتل عثمان رضي الله عن الجميع؟ من الذي قتل عليا وأراد أن يقتل معاوية وأراد أن يقتل عمرو بن العاص؟ قتلوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلوا، وكفروا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفروا، فهم قوم سوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر قتلى تحت أديم السماء. فقبح الله الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. فننصح شباب المسلمين بالرجوع إلى سنة رسول الله وبالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. احذروا الخوارج، ومن أمثلهم في هذا العصر الدواعش وتنظيم القاعدة والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي كما يزعمون، كل هؤلاء وجماعة بوكو حرام في نيجيريا وجماعة التوقف والتبين كلهم خوارج. احذروا هؤلاء والإباضية كلهم خوارج، احذروا هؤلاء. وقد انتشر هذا الفكر في الأمة نظرا لقلة العلماء ونظرا لوسائل الإعلام التي صارت سهلة وميسرة، ونظرا للتلاعب بالعواطف من هؤلاء، ونظرا. فلهذا نوصي شبابنا باللجوء إلى أهل العلم وبالتمركز حولهم وبأخذ العلم من هؤلاء وعدم السماع لغير العلماء. أليس ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى الخوارج ونظرهم رجع منهم الآلاف المؤلفة وهو عالم من العلماء؟ أليس ابن عمر رضي الله عنه قد رد الأمة إلى السنة؟ أليس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد رد الأمة إلى السنة؟ فارجعوا يا شباب الإسلام للعلماء، اسمعوا كلام العلماء في عصرنا هذا، فتاوى الإمام ابن باز، فتاوى الإمام ابن عثيمين، فتاوى الإمام الألباني، فتاوى الإمام مقبل، فتاوى الإمام الفوزان. ارجعوا إلى هؤلاء وغيرهم من علماء الأمة الأبرار كالشيخ ربيع والشيخ عبيد، هؤلاء العلماء ارجعوا إليهم وخذوا دينكم من هؤلاء، إنهم أمناء على هذه الشريعة. إذا خالف الواحد منهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحينا كلامه ولم نأخذ به، ولكن هؤلاء في المنهج والعقيدة مأمونون. صبرت الأمة أقوالهم وصبرت الأمة علمهم فوجدتهم ناصحين، والحمد لله راسخين بفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين من هؤلاء الخوارج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل أيضا، يقول: ما هو فضل مصر في الكتاب والسنة وما الواجب علينا تجاه مصرنا؟
الحمد لله رب العالمين. مصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها آيات وفيها أحاديث، وورد فضلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد فضل أهلها. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط. والقيراط ليس مسمى عندنا الآن وهو قطعة من الأرض، وإنما كان القيراط جزءا من عملة عندهم غلب عليها اسم القيراط. إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، بينها صلى الله عليه وسلم وحدد أوصافها صلى الله عليه وسلم، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما. فإذا فتحتموها، وهذا علم من أعلام نبوته أنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها وقد فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه فتحت مصر في سنة 20 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت مصر فأمر صلى الله عليه وسلم ودل صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أننا نستوصي بأهلها خيرا ونحسن إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أليست هاجر أم إسماعيل منهم؟ وجاء أيضا بأن لهم صهرا، أليست ماريا القبطية منهم كذلك وهي أم إبراهيم؟ فأمر صلى الله عليه وسلم ودل وأرشد على الإحسان إلى أهل مصر، الإحسان إلى أهل مصر. وروى الطبراني أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند وفاته في وصية، قال الله 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 في قبط مصر، والقبطي والأقباط هم سكان مصر، هذا اللقب يطلق على سكان مصر قبل الفتح الإسلامي، سواء بغض النظر عن أي ديانة كانت، فهم سكان مصر قبل الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا غزوتموهم أو إذا ظهرتم عليهم، فإذا ظهرتم عليهم فإنهم سيكونون لكم عدة وأعوانا، فإذا ظهرتم عليهم فسيكونون لكم عدة وأعوانا. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فأوصى صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا. ولكن لابد أن نعلم أيها الأحبة أننا لا نتكلم عن فضل مصر كفضل أرض على وجه عصبية وقومية، فهذا يقول فضيلة مصر وهذا يقول فضيلة مكة وهذا يقول فضيلة المدينة. اعلموا أيها الأحبة ما قاله الصحابي الجليل، إن الأرض لا تقدس أحدا، وإن فضل أي مكان أو فضل أهله فإنما يعود الفضل إلى الفضل الشرعي وعليه. فمن كان من أهل مصر على الخير، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجو له الخير ونستوصي به خيرا. وأما من كان على خلاف ذلك فلا تشفع له مصر ولا تشفع له تلك الأحاديث، بل ولا يشفع لمن سكن مكة بجوار الحرم أنه من أهل مكة إذا كان مشركا. هل شفعت مكة للمشركين؟ أبدا. أو كان عربيدا؟ ولا تشفع المدينة أيضا لمن سكنها؟ ألم يكن في المدينة المنافقون؟ فلا نريد أن نتكلم عن مصر حديث عصبية ولا حديث قومية، إنما نتكلم عن مصر، نتكلم عن مكة، نتكلم عن المدينة حديثا شرعيا، ونعلم أن الفضائل إنما هي منوطة بطاعة الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا تجاه مصرنا الحبيبة التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء ومكروه، تجاه مصرنا وتجاه بلدان المسلمين عموما، أن نعلم وأن نبين وأن نوجه لأهلها، أن نوجه أهلها إلى العمل بكتاب الله وإلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بيد الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن نتعاون وأن نعتصم وأن لا نختلف، ألا تكون هناك فرق وأحزاب تنهش في جسد هذا البلد المبارك، بل نكون أمة واحدة في هذا البلد نحرص على النهوض بها ونحرص على أمنها. وكذلك أيضا إذا علمنا أحدا من أهل السوء، من أهل السوء في هذه البلد يريد أن يكيد لأهلها وأن يكيد لها، فإننا نقف له بالمرصاد ونمنعه من ذلك وأن ندل عليه. فلعن الله من آوى محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث علي رضي الله عنه، لعن الله من آوى محدثا. وإن الذين يأوون المجرمين ويتسترون على المجرمين، سواء كان هؤلاء المجرمون مناهج باطلة مناهج فاسدة أو كانوا أهل فساد بأي أمر آخر، إن الذين يتسترون على ذلك مشاركون لهم في الإثم وفي الجريمة. إذا لم تدل على من يصنع القنبلة، فجرت القنبلة بيتك بعد ذلك وفجرت أبناءك بعد ذلك، إن لم تأخذ على يد الظالم ولا على يد العربيد وصلت عربدته ووصلت فجوره إليك في جوف بيتك. فنتقي الله عز وجل ونحفظ بلادنا ونجتمع حول ولاة أمورنا، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونجتمع عليهم، لا ندعو إلى مظاهرات ولا إلى إضرابات ولا إلى اعتصامات، وإنما نكون أمة بناءة، أمة معطاءة. من وجد في أخيه تقصيرا فلينصح له وليسد هذا التقصير وليتمم هذا العمل. فواجب مصر علينا واجب عظيم، ونقول هذا نصيحة لكل من يسكن بلدا من البلدان، نقول هذه نصيحة لمن يكون في سوريا، لمن يكون في لبنان، لمن يكون في تونس، لمن يكون في الجزائر. علينا أن نبني أمتنا، كل يبني من جهته حتى لا تغرق السفينة. ولنتذكر حديث رسول الله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا في سفينة فاستهموا فيها، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، الحديث المعروف. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم ما يريدون، أي من خرق السفينة، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فحتى لا نغرق جميعا ينبغي أن نتقي الله جميعا وأن نبني جميعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا وارد من الأخ كامل، يقول: رجل قال لزوجته تحرمي علي في مرة، وقال لها أنت طالق وكررها مرتين ويقول لا أقصد الطلاق، وكتب لها رسالة على الهاتف أنت طالق، فما حكم رجوعه إلى زوجته؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا جمع الإنسان لزوجته بين الطلاق وبين الظهار فإنه يقع الطلاق والظهار، فهذا الذي طلق امرأته وقع الطلاق. وأما إذا قال تحرم علي فإنه يرجع في ذلك في هذه الصيغة إلى نيته، فإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد طلاقا كان طلاقا، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا كان يمينا تكفر. فإذا قصد ظهارا وقع ظهار وطلاق، وإن لم يقصد ظهارا يقصد طلاقا وقع طلاق واحد. وأما إذا قصد يمينا وقع الطلاق بطلاقه وكفر عن يمينه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يسأل أيضا الأخ كامل، يقول: انتشرت في السنوات الأخيرة ما يسمى بعيد الحب بين الشباب، فما حكم الاحتفال به، وما هو الحب الصحيح الواجب لدى الشباب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا عيد البدعة، هذا عيد البغض للسنة، ليس عيد الحب. هذا عيد العشق، هذا عيد المجون، هذا عيد الصفور، هذا عيد الفساد، هذا عيد الإباحية. قد يستغرب الناس من هذا الجواب، وأقول من رجع إلى مناسبة هذا العيد والاحتفال به وجد أنه يعود إلى بلاد الكفر والعياذ بالله، ويعود إلى الكفار والعياذ بالله. فهذا عيد قديم كانوا يحتفلون به منذ قديم الأزمان، ثم ما زال الناس يجددونه حتى كان في هذا العصر، حتى إن البلاد الأوروبية في هذا اليوم كيف تستقبل يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كيف تستقبل هذا العيد؟ أتريدون كيف أن تعلموا كيف تستقبل أوروبا هذا العيد؟ بالإباحية، بالتخلية بين الشباب والفتيات. صحيح هذا، فإن هذا اليوم هو يوم الإباحية. من أراد فتاة، من أراد شابا، من أراد كذا كذا وكذا، ولهذا يكون هناك الإعداد المناسب لذلك. فلترضون أن تكونوا أذنابا لهؤلاء، مقلدة لهؤلاء؟ أليس نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم؟ أما عن الحب الشرعي بين الرجل وبين زوجته فإنه حب شرعي، حب معطاء، حب دلت عليه السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سئل: من أحب الناس إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. لقد أخبر النبي الدنيا كلها أنه يحب عائشة. هذا الحب المشروع، هذا الحب الذي هو طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن يأتي الرجل أهله في ذلك صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويؤجر على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضع ذلك في حرام؟ هذا الحب الذي هو أجر، هذا الحب الذي هو طاعة، هذا الحب الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، الحب الشريف والحب النبيل. لكن اعلموا أن هذا الحب الموجود بين الفتيات والشباب، هذا الحب الذي هو العشق من الشيطان والذي يتلاعب الشيطان بالأمة، اعلموا أن هؤلاء فشلة إذا تزوجوا. صحيح، فشل إذا تزوجوا، لا يجد الرجل من زوجته تلك المحبة التي كان يوم أن كانت عشيقة لأحد، ولا تجد المرأة من زوجها تلك المحبة التي يوم أن كان خائنا للمسلمين، مرتكبا منتهكا لأعراض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل عيد إلا عيدين شرعيين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما عيدان شرعيان دينيان يذكران بالله سبحانه وتعالى. أما تلك الأعياد من عيد الحب وعيد كذا وعيد كذا فكلها بضع وضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا العيد عيد الإباحية وعيد الصفور وعيد التبرج وعيد الفساد، فلا ينبغي لأحد من الشباب أن يغتر بهذا، أن يلبس اللون الأحمر وأن يستحضر الوردة الحمراء. ليكن يا رجل هذا مع زوجتك كل يوم، أين الورود مع الزوجة؟ وأين المعاملة الصحيحة مع الزوجة؟ وأين المعاملة السليمة مع الزوجة؟ تعال أعلمك يا أيها الشاب، وتعال أعلمك أيتها الفتاة حب رسول الله لزوجاته صلى الله عليه وسلم، الحب الراقي، الحب العالي، الحب العظيم، المودة، الأنس، الرحمة التي ذكر الله عز وجل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب الإسلام كان يقرأ القرآن في حجر عائشة، في حجر عائشة، انظروا إلى التودد والتوطد، في حجر عائشة وهي حائض كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، تشرب عائشة رضي الله عنها من الإناء فيتحرى النبي صلى الله عليه وسلم موضع فيها فيشرب من موضعها صلى الله عليه وسلم. عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون في المسجد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لها رسول الله: هل فرغت هل فرغت؟ تقول: ليس بعد يا رسول، ليس بعد. تقول عائشة رضي الله عنها: إنما فعلت ذلك لينظر الرجل عنده المرأة حديدة السن تحب اللهو وغير ذلك. بل أختم بحياة الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، ففي الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض أنفاسه الأخيرة، وقد وضع صلى الله عليه وسلم صدره رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك رب يستن به، فأبده بصره، فقالت عائشة: يا رسول الله أخذه لك؟ قالت فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فلينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فثم دفعته إليه، فاستنى صلى الله عليه وسلم استنانا. قالت رضي الله عنها: فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى قال في الرفيق الأعلى. تعلق عائشة قائلة: فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي. وعائشة علقت فقالت: فمات بين صدري ونحري. فإلى الزاعمين الحب زعما باطلا بغير ضوابط من القرآن والسنة نقدم هذه الأمثال. والله يا شباب لو أردنا أن نقدم لكم مجلدات ومجلدات في كلمة الحب بين الرجل وبين زوجته لوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك، وأحوال الأمة، الإنسان في حبه في تعلقه متعلق بالشريعة. والحمد لله لا تظنوا أن الأخذ بكتاب الله وأن الأخذ بسنة رسول الله يتنافى مع هذه المعاني، بل هذه المعاني كما ذكرت لكم طرفا منها هي من كتاب ربنا وهي من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي فتيات المسلمين لما يحب ويرضى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من أخ مصري مقيم بالمملكة والأخ أيمن، يقول: ما صحة هذه المقولة: يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم، وهل يوجد شاهد لها صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وكل شيء بقضاء وقدر، والله سبحانه وتعالى قد يخلق من العالم من هو فاجر، وقد يخلق من الفاجر من هو عالم، والدليل على ذلك رأيناه كثيرا كثيرا. فمن أبو إبراهيم؟ رجل كافر. ومن إبراهيم؟ نبي من أنبياء الله. من نوح عليه السلام؟ أبو نبي من أنبياء الله. ومن ولده؟ كافر. من الصحابة؟ كثير منهم مات آباؤهم على الشرك فكانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل له في خلقه شؤون، وكل ذلك مبناه على علم الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتكل على مثل هذا، بل عليه أن يسعى. أيها العالم، أيها الصالح، اسعى في أن يكون أولادك صالحين. أيها الابن الصالح، اسعى أن يكون ولدك صالحا. فليتكاتف الآباء والأبناء حتى تكون بيوتنا عامرة بالصلاح والإصلاح. ربنا، كما ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الحامول، من الأخ عمرو، يقول: ما حكم من صلى عدة صلوات ثم رأى أثر احتلام على ثوبه، هل عليه إعادة هذه الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صلى عدة صلوات ثم رأى أثر احتلام على ثوبه فإنه ينظر إلى آخر نومة له فيعيد ما بعدها من الصلوات. فإذا كان آخر نوم نامها قبل الفجر ورأى هذا بعد العشاء وغلب على ظنه أن ذلك إنما هو من نومة ما قبل الفجر، فإن عليه أن يغتسل وأن يعيد هذه الصلوات. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة، من الأخ كامل، يقول: ماذا لو وجد الزوج مع زوجته والعياذ بالله رجلا فجاء فظل يضربها حتى صعدت إلى أعلى البيت وسقطت ميتة، فماذا عليه شرعا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لرجل رأى امرأته على ذلك أن يقتلها، بل عليه إن كان معه شهود أن يرفع أمرها إلى الحاكم، وإن لم يكن معه شهود رفع أمرها إلى الحاكم وتلاعنا، كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل الملاعنة إلا بين رجل وبين زوجته؟ علم الرجل أن زوجته زانية فذكر ذلك للحاكم والإمام؟ هذا هو الأصل في الحكم. لكن تأتي مسألة: لو أن رجلا رأى رجل مع امرأته فقتلهما، فهل يقتص منه أم لا؟ الجواب عن ذلك كلام أهل العلم في هذه المسألة يطول، وحاصله إن أتى ببينة على ذلك فإنه لا يقتص منه، أما إذا لم تكن بينة فإنه يقتص منه، فإنه يقتص منه. لأن بعض الناس قد يقتل بعضا ثم يأتي به إلى بيته ويقول: وجدته مع امرأته، فما الذي يظهر لنا ويؤكد لنا أن هذا الرجل وجد هذا الرجل مع امرأته بالفعل؟ وعليه فإن قامت بينة على هذا فلا خصاص، لأن الرجل تأخذه الغيرة فلا يتحمل. ولهذا قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجل رأى مع امرأتي رجل أياتي بأربعة شهداء أم كذا؟ قال أياتي بأربعة شهداء. قال يا رسول الله والله لو عالجته. لما سأل رجل رسول الله عن ذلك فقال سعد والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيف هذا. فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منا. فإذا كانت هناك بينة على ذلك فالحمد لله لا يقتص منه، وإن لم تكن بينة فإنه يقتص منه. وقد رفعت مسألة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شبيهة بذلك، فلم يقتص عمر رضي الله عنه من ذلك لما قامت بينة على هذا، وهذا المروي عن علي رضي الله عنه في ذلك أيضا، وهو ما عليه العلماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة ولجأ إلى ما ذكرنا من أنه إذا قامت بينة على ذلك فالحمد لله، وإن لم تقم بينة على ذلك فإنه يقتص منه حتى لا تهدر دماء أناس بدعوى أننا وجدناهم مع زوجاتنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ صابر، يقول شيخنا في مصلى الحي تعطل مكبر الصوت الخاص بالأذان فنؤذن من داخل المسجد حيث لا يسمع إلا من هو في الداخل، هل تصرفنا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا تعطل المكبر من داخل المسجد فإن المشروع أن يخرج الإنسان على سطح المسجد أو على باب المسجد أمام المسجد ويرفع صوته بالأذان، هذا هو المشروع، ولا يؤذن داخل المسجد، إنما يأتي على باب المسجد من الخارج أو يصعد سطح المسجد ويؤذن كما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال أيضا من الأخ صابر من الجزائر، يقول من هو آل عمران؟ وهل هارون وموسى عليهما السلام هم أخوة لمريم رضي الله عنها أم عيسى عليه السلام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما آل عمران فهم أهل عمران، وعمران أبو مريم، أبو مريم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك. فمن عمران؟ هو أبو مريم، أبو مريم. قال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم وآل نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، هذا هو عمران، رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. فعمران هو ولد مريم، وهذا بيت مبارك، والبركة إنما حصلت في مريم وفي ابن مريم عيسى عليه السلام. أما مريم هل هي أخت هارون النبي أخي موسى عليهما السلام أم لا؟ الجواب عن ذلك بين مريم وبين هارون مئات السنين، يقارب 2000 سنة، وإنما كان هؤلاء يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، فيا أخت هارون في الصلاح، هذا هو الأقرب وهذا الصحيح. وقد دل على ذلك حديث كما عند مسلم، حديث المغيرة ابن شعبة لما أتى نجران، وفد نجران يعني لما أتى نجران فذكروا له قالوا له إنكم تقرؤون عندكم في القرآن يا أخت هارون، يا أخت هارون، وبين هارون أخي موسى وبين مريم كذا وكذا من السنين. قال المغيرة فما استطعت أن أرد عليهم حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عمران هو أبو مريم، والبركة إنما تكون في مريم وفي عيسى. وأما ما يتعلق بأنها أخت هارون فهي أخته بمعنى تشبه بالصالحين وبالأنبياء، هذا في الصلاح لا في الحقيقة. فهارون أخو موسى عليه السلام، وموسى كان قبل عيسى بسنوات وسنوات، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ حمادة، يقول رجل وضع لابنه الكفيف مبلغا في البنك والولد يعيش على فوائده حيث إنه لا عائل له ولا عمل وقد مات أبوه، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين. على هذا الولد الكفيف أن يترك هذا الكسب فإنه ربا، ولا ينبغي أن يعيش على مال حرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، لا ينبغي هذا أن يأكل الإنسان الحرام. وأما ماذا يصنع فإنه يضع المبلغ إن شاء الله مع أي أحد يتاجر له في ذلك، والله عز وجل يحفظه. وحتى لو لم يجد فاحتاج إلى زكوات المسلمين وإلى صدقات المسلمين فإنه مصدر حلال، أما أن يأخذ أموالا من البنك فإن مصدر ذلك حرام ولا يجوز له أن يبقى على هذا الكسب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال أيضا وارد من الأخ حمادة، يقول: ما حكم الجلسات العرفية؟
الحمد لله رب العالمين، الجلسات العرفية القائمة على فض المنازعات والإصلاح بين الناس على قسمين: جلسات تحكم بما أنزل الله بما لا يخالف شرع الله، فهؤلاء إن شاء الله على أجر عظيم، فإن الله عز وجل قال: لا خير لكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهناك جلسات أخرى تقوم على خلاف كتاب الله وعلى خلاف سنة رسول الله، فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا، وربما أخذوا الرشاوى للحكم لأحد الأطراف، فهؤلاء على خطر عظيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القضاة ثلاثة: قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض لم يعرف الحق وحكم به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يحكم به فهو في النار. إذن القاضي الناجي هو من عرف الحق وقضى به، فكان في هذه المجالس العرفية من منافع الحقيقة، وكم فض بها من نزاع، وكم حقن بها من دماء، وكم أخذ بها من حقوق. ولكن إذا كانت على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم يسعد الإنسان الحقيقة إذا وجد مجلسا عرفيا يتضمن طلبة علم يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لأن الله عز وجل أمر نبي أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، فقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا أمر للرسول وأمر لمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يسعد الإنسان إذا وجد هذه المجالس التي تفض النزاع بين الناس، وإذا وجد بعض الصالحين ينذر نفسه للإصلاح بين الناس، هذا عمل جليل مع النية الصالحة. أما إذا كان الإنسان على الحال التي ذكرت أنا من أنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإنه على خطر عظيم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القليوبية، من الأخ محمد، يقول: ماذا أفعل لو دخلت مسجدا في صلاة الفجر وجدت الإمام يقنط، هل أرفع يدي معه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل يصلي الفجر فوجد الإمام يقنط فليرفع يده معه أم لا؟ أولا لا بد أن نعلم أن هذا القنوت محدث ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح، ولو قنط صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وكان على ذلك كيف يخفى على الصحابة، وكيف لا ينقل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال أن تكون سنة بهذا الظهور ولا ينقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن هذا القنوت بدعة محدثة، وكما جاء في حديث الصحابي لما سأله أبوه عن ذلك فقال: أي بني هذا محدث. وعليه نأتي للمسألة الثانية، وهي أنه هل يوافق الإمام في ذلك أم لا؟ بعض أهل العلم يرى موافقته، والذي يظهر لنا أنه لا يجوز موافقته في ذلك. وضابط الموافقة في ذلك في المسألة الاجتهادية التي يكون للنظر فيها مجال والتي تتجاذبها الأدلة، فإذا رجحت أنا قولا من الأقوال ثم صليت خلف إمام لا يأخذ بهذا القول وأخذ بقول آخر فإنني أتابعه، ولو كنت أرجح غير ذلك فإنني أتابعه. لماذا؟ لأن المسألة تحتملها الأدلة، والذي نرى أن هذه المسألة لا تحتملها الأدلة فإنها محدثة، وعليه فلا يجوز أن يتابع، وإنما يقف ساكتا حتى يفرغ الإمام ثم يواصل صلاته معه ثم ينصح بعض الصلاة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية، ممن رمست لنفسها بميم ألف، تقول: شيخنا في مرحلة المراهقة كنت أمارس العادة السرية بغير علم بأنها حرام أو تفسد الصيام، بل أصلي من غير اغتسال، فماذا أصنع في هذه الصلوات الماضية، وماذا علي في الصيام، وهل يعوضه صيام الاثنين والخميس؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وأن يغفر لك ولنا جميعا. أما إذا كنت جاهلة بالحكم وكنت مع ما فعلتيه تصلين وتصومين، فالذي نرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليك ولا إعادة عليك، فإن الإنسان إذا تناول أو فعل مفطرا وهو جاهل به لا يؤاخذ عليه، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولحديث الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لما كان الوقت حاضرا، وأما ما سبق وقد كان يصلي جاهلا بأحكام الصلاة وكان صلاته باطلة، فقد قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكنه لم يأمره بالإعادة، فمن فعل ذلك جاهلا منه فالصلاة صحيحة والصيام صحيح ولا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول ما حكم الأوراق الملقاة في الطرقات ومكتوب فيها بعض الأسماء المعبدة لله أو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجب على من رآها أن يرفعها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا وجدنا ورقا ملقا عليه اسم الله سبحانه وتعالى فإننا نأخذه، إذا وجدنا ذلك فإننا نأخذه ونحرقه أو نمزقه، وكذلك إذا وجدنا اسم الله عز وجل قد أضيف له عبودية، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد كذا، فإننا أيضا نمزق اسم الله عز وجل أو أن نحرقه. ولكن لابد أن نعلم أن هذا مع الرؤية مع الاطلاع إذا رأيناه، ولا ينبغي الإنسان أن يمشي في الطرقات يبحث هل في هذه الورقة اسم من أسماء الله عز وجل أم لا، فإن ذلك لا يكلف به الإنسان، لكن إذا وقعت عين الإنسان على ذلك لزمه هذا الحكم ألا يترك اسم الله عز وجل يهان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ السيد، يقول رجل مسافر ووكل أخاه في شراء أرض وأخذ السمسار مالا فأعطى للأخ الوكيل مبلغا من المال نظير هذا العمل، فما حكمه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. حكم ذلك أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، طالما أن السمسار أعطاه بعدما أخذ أجرته، أعطاه من حر ماله برضا منه من غير اتفاق مسبق، فهذا المال حلال ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول شيخنا رجل يتعامل بالربا والعياذ بالله في إحدى معاملاته المالية ويتصدق على المسلمين منهم طلبة علم ومنهم عوام، فما حكم الانتفاع بهذه الأموال بدون علم آخذيها؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان ماله مختلطا عنده بعض المعاملات المحرمة لكن غالب معاملته حلال أو كذا، فنقول لهذا الرجل تب إلى الله عز وجل من الحرام. أما من يأخذ ذلك فإن كان جاهلا فلا حرج عليه، وحتى لو كان عالما في صاحب المال المختلط فلا شيء عليه. أما إذا كان ماله محرما خالصا فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا من هذا المال الحرام، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتخلص من ماله ولا يعلم أصحاب الأموال الذين أخذ منهم هذا المال على وجه المحرم ثم أراد أن يتخلص، فحينئذ لا بأس بالانتفاع بهذا المال. كان هؤلاء الطلاب أو غيرهم لا يعلمون حال الرجل، أو كانوا يعلمون الحال وهذا الرجل يتخلص من ماله، لا بأس أن ينتفع الإنسان بذلك إن شاء الله طالما أنه يتخلص من ماله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بلقاس من الأخ أحمد، يقول شيخنا والدي يحب الاستقامة كالصلاة ونحوها، ولكن لا يريد مني أن أدخل ميدان طلب العلم، فما العمل وماذا أفعل معه إذا أردت حضور مجلس علم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يوفقه لأن يتركك لطلب العلم. وهل في هذه الأزمان في هذه الأيام حيث شبهات وشهوات، حيث فتن وضروب تجتاح الشباب وتقلب الشباب رأسا على عقب إلا من رحم الله، هل في هذه الأيام إذا وجد الإنسان ولدا صالحا يحب العلم ويريده يقف في وجهه؟ سبحان الله، أقول لعل هذا الرجل لا يعرف فضل العلم، فعرفه يا ولدي، لعل الله عز وجل يشرح صدره. عرفه يا ولدي أن سعادة الدنيا في طلب العلم، عرفه يا ولدي أنه لن تقوم ببره حق قيام إلا إذا كنت عالما بالشرع، عرفه يا ولدي أنك لن تقوم بإعانته ومساعدته تزوجت أو كانت لك أولاد إلا إذا كنت طالب علم تعرف حق والدك عليك، ستكون له طالب علم، ستكون طالب علم عكازا له يتكئ عليك، جيبا له ينفق منه، صاحب كلمة طيبة. كيف يتعلم أبناؤنا البر وهم بمعزل عن العلم الشرعي؟ لا يحفظ كتاب الله ولا سنة رسوله، كيف يعرف؟ أما لو كان حافظا كتاب الله، قرأ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من يعلم حق الوالدين إلا طالب علم؟ من يعلم هذا إلا إذا تعلم وعرف؟ فينبغي على هذا الأب أن يعرف فضل العلم وأن يشجع ولده على طلب العلم، بدلا من أن ينحرف الولد، أو على الأقل يكون رجلا أو شابا قد حصل النفع له بالعلم الدنيوي وقد صار صالحا في دنياه لكن لا يعرف آخرته ولا يعرف طاعة ربه سبحانه وتعالى. فيا ولدي ارفق بأبيك وعلمه وعرفه قيمة العلم وفضله، وسأل الله عز وجل أن يشرح صدره. فإن أبى الولد إلا ذلك فعليك أن ترضيه، لكن مع ذلك يا ولدي اطلب العلم وبر والديك ولو لم يكن الوالد على علم بهذا. اذهب إلى دروس العلم من غير أن يعرف والدك، اسمع للعلماء في بيتك عبر مواقعهم، اقرأ فيه بأهل العلم، ومع ذلك قم ببر والديك ولا تعلمه بذلك. أسأل الله أن يشرح صدره والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من بورسعيد من الأخ عبد الرحمن، يقول: شيخنا هل يجوز أن يزوج البنت البكرة عمها أو أخوها أو جدها من غير علم أبيها؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان أبوها موجودا فلا بد من الرجوع إليه، فإنه الولي الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والولي لابد أن يكون وليا معتبرا شرعا، والولي المعتبر شرعا إنما يكون من عصباتها، من عصبات البنت، وعلى رأسهم الأب. فإذا سمح الأب للعم أو لأي أحد أن يزوج ابنته فهذا توكيل منه والزواج صحيح. أما إذا زوجها غير الأب من الأولياء فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الأب متعسفا ويكون رجلا فاجرا لا يريد أن يزوجها صالحا، فحينئذ إذا زوجها من بعده من الأولياء فالزواج صحيح لأنه أسقط حقه هنا. أما الحالة الثانية إن كان هذا الوالد بارا وكان رجلا صالحا وأراد الخير لابنته ولكنها أراد غير ذلك وزوجها غيره، فإن الزواج غير صحيح لأن الولي هنا كعدمه شرعا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا في روسيا غالب الأعمال لا تكون إلا بعقد يكتب فيه أن الأجر كذا، وفي الحقيقة الأجر بخلاف هذا ليتهرب صاحب العمل من الضرائب، وفي بعض الأحيان يستغل بعض أصحاب الأعمال هذا ويعطي العامل ما كتب في العقد وهذا أقل بكثير من حقه، فما حكم الموافقة على هذا العمل والدخول فيه وجزاكم الله خيرا؟
أقول لأخينا بعد الحمد لله: قل حسب أنا ما فهمت من السؤال أعطيك جوابا عاما حتى تستطيع أن توظفه جوابا على سؤالك. أقول: إذا كان هذا الأمر يترتب عليه محظور شرعي في كسب محرم أو خديعة أو غير ذلك فلا يجوز. أما إذا كان الأمر غاية ما فيه تهرب من بعض ضرائب في روسيا وهي بلد غير إسلامي أو كذا، فهذا محل نظر، هذا محل نظر عند العلم، لأن أموال هؤلاء إذا لم يكونوا حربيين أو كذا فأموالهم محترمة. لكن نقول الأمر حينئذ يكون فيه بعض السعة، لكن على تفصيل يكون في عين هذه المسألة. أما إذا كانت تترتب عليه خديعة أو غرر أو جهالة أو إضرار بمسلمين أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الدقهلية من أخ يسأل فيقول: شيخنا، ما قولكم في الأرض كروية أو تتحرك؟ وهل صحيح أن هناك مجرات صعودا إلى الفضاء وما إلى ذلك؟
كما قلنا من قبل جوابا عن هذا السؤال، فإن الأرض كروية كما على ذلك العلماء، كما على ذلك العلماء. وأما عن ثباتها فقد أجبنا عن ذلك أيضا، لأن من العلماء وهم كثر من قال بأن الأرض ثابتة لأن الله من علينا بالقرار، ومنهم من قال بأنها تتحرك وإن كانت الحركة ليست مؤدية إلى تعارض مصالح الخلق ولا يشعر بها الخلق، فبعض الناس يقول ذلك وبعض العلماء ينكر ذلك. ونقول المسألة هي منع ذلك إلا أن يثبت العلم ذلك ثبوتا لا مجال الاختلاف فيه أبدا، فإنه حينئذ تكون سنة كونية ظهرت لنا، وحينئذ لا يقال بمعارضة هذا، والله أعلم.
ويسأل أيضا شيخنا يقول: هل يصح أن يقال رزقك يا أخي لا نعرف يأتينا من أين؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا قصد باعتبار الرازق فإننا نعلم جميعا من الذي يرزق، هو الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يرزق، يرزق الكافر ويرزق المؤمن ويرزق كل أحد، ولا أحد يملك في رزقه شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. أما إذا قصد بأن الله سبحانه وتعالى فتح علي فما أدري والله من أي وجه يأتينا الرزق، أي من أوجه عديدة، فهذا لا حرج في ذلك إذا كان الأمر هو مقصودا به ذلك، أن يقول تعددت مصادر الرزق والرازق هو الله، حتى إني والله ما أعرف يأتيني من هنا أو من هنا أو من هنا، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أيضا يقول: ما الفرق بين الإيمان عند أهل السنة وغيرهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو قول اللسان وهو نطق بالشهادتين، وهو اعتقاد الجنان بالتصديق وعمله، وهو عمل الجوارح والأركان. قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، إذن هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص. خالف في ذلك طائفتان، الخوارج والمعتزلة من ناحية، قالوا هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، فيرون الإيمان شيئا وحيدا، وعليه فإذا زال بعضه زال كله، فإذا ترك واجبا أو ارتكب محرما كان كافرا عند الخوارج، وكان خارجا عن الإيمان عند المعتزلة، غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في حكم الدنيا. أما في الآخرة فإنه يكون مخلدا في النار. قابلهم المرجئة فقالوا: الإيمان قول، إما قول اللسان عند طائفة، أو قول القلب عند طائفة، أو قول اللسان وقول القلب عند طائفة، أو هو المعرفة عند طائفة. فقد اتفقت فرق الإرجاء على تنحية العمل عن مسمى الإيمان، هذا بالنسبة لعمل الجوارح وعمل القلب، فجمهورهم يرى عمل القلب وبعضهم لا يراه أيضا، وأيضا اتفقوا أنه لا يزيد ولا ينقص. فتكون الخوارج والمرجئة متفقان على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وتفترق المرجئة عن الخوارج في أنهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، بينما ترى الخوارج ذلك، لكنهم يتفقون على أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، وإن اختلفوا في هذا الذي يزول على حسب أقوالهم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أيضا يقول: هل لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا له وجهان. أما أن تحتج بالقدر على وقوع المعصية، أي أن المعصية وقعت بقدر من الله، فلا بد أن نعلم أن كل شيء يقع بقدر. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمعصية بقدر والطاعة بقدر. أما أن تحتج بالقدر على المعصية، أي تبرر المعصية بأنها وقعت بقدر، فعلام الملامة، فإن هذا منهج إبليس ومنهج المشركين. قال الله عز وجل عنه: رب بما أغويتني. فاحتج بالقدر. وقال الله عز وجل عن المشركين: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا باطل ولا يجوز. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، ولكن لا يحتجون بالقدر على المعصية مبررين معصيتهم بأنها قدر، بل يقولون كما قال أبوهم آدم لما وقع في المعصية، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما أتي إلى عمر برجل، إن صحت القصة، فقال برجل سارق فأراد أن يقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فمنهج السنة والجماعة أنهم لا يعارضون بين قدر وبين شرع، فالشرع نهى والله عز وجل يقدر كل شيء، لكن إذا وقع الوحيد في معصية استغفر، وإذا وقع في طاعة حمد، وإذا وقع في مصيبة استدل بالقدر هنا حتى يصبر ويكون من الصابرين. فإذا وقعت مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول: لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو هذه تفتح عمل الشيطان، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أيضا يقول: وما توجيهكم؟ هل يصح أن نفضل أئمة أهل السنة على بعض، فنقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفضل من ابن عبد الوهاب أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا فيه تفصيل. إن كانت الأمة قد اتفقت على تفضيل فلان على علان، فذاك التفضيل نؤمن به ونعتقده، والأمة تقدم الإمام أحمد على ابن تيمية وابن تيمية على ابن عبد الوهاب، فهذا مع أمر معلوم ومقرر. أما إذا كنا نجهل ذلك، أو كان العلم بهذا قد يخفى على البعض، فإننا نذكر فضلهم ولا نفاضل بينهم، وإن فاضلنا بينهم بموجب اجتهاد لا بموجب تنقيص، فالأمر في ذلك واسع. فقد أقول: فلان أفضل من فلان بحسب ما يظهر لي، بشرط ألا يترتب على ذلك تنقيص للعالم الآخر، فهذا لا حرج به ولا بأس به، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أيضا يقول: ما نصيحتكم إذا كان إنسان يقع في معصية والعياذ بالله ولا يستطيع أن يقلع عنها، ولكنه يفعلها ويتوب ثم يعود، هل هذا يعد منافقا؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب على من وقع في معصية أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه. واعلموا أن العاصي وقت معصيته ليس عنده من الإيمان الكامل، وليس عنده من المراقبة ما يدفع هذه المعصية، لذا كان ناقص الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى غير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان وليخف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، ولعله أن يموت على هذه المعصية، فماذا يقول لربه عز وجل إذا لقيه على هذه المعصية، ويكون متوعدا بالعذاب، إن شاء غفر الله عز وجل وإن شاء عذبه، فعلام يأتي هذه المعاصي ويقبل عليها. فإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. ولكن هذا السائل يقول: أعود إلى المعصية مرة ثانية. نقول: هذا لضعف إيمانك في هذا، فإذا ضعف الإيمان عاد الإنسان إلى المعصية. وأقول لك يا أخي: لابد أن تصدق مع نفسك وأن تسأل الله عز وجل أن يتوب عليك توبة نصوحا. ثم ثانية، وهذا الأمر هو الغالب في عودة كثير من الناس إلى المعاصي بعد التوبة، أن كثيرا من الناس لم يغير بيئة المعصية، فما زال أصدقاء السوء أصدقاءه، وما زالت بيئة السوء بيئته، ولو أنه عازل نفسه عن هؤلاء أوشك أن يكون إن شاء الله ثابتا على التوبة. ونذكر إخواننا بالحديث الذي نعرفه جميعا، الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ذهب إلى العالم فدله على ماذا؟ قال الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. لذا نقول لك يا أخي ارحل إلى بيئة طاعة ولا تبقى في بيئة معصية، فإن بقاءك في بيئة المعصية أدعى إلى أن تعود إلى معصيتك. ولكن إن شاء الله إذا تاب العبد من الذنب تاب الله عليه، كانت توبته توبة نصوحة، ولو عاد إلى الذنب ثم تاب قبل الله توبته كما جاء الحديث في ذلك ولا يعد منافقا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أيضا يقول ما توجيهكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم؟
الحمد لله رب العالمين. الأمور أمران، أمر ورد في الشارع الأمر به أو النهي عنه، فهذه أمور نقيد بها بالكتاب والسنة أمرا ونهيا، ولا مجال أن نجتهد في هذا أي أن نخرج عن الشريعة في هذا بأمور دنيوية ونقول كان الناس على عهد رسول الله كذا وإن الآن على كذا وكذا فنخترع في العباد، فهذا بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقسم الثاني أمور دنيا، زراعة صناعة تجارة، فما يتعلق بصفة الزراعة والصناعة والتجارة لا بأحكامها من جهة الحلال والحرام، ما يتعلق بهذا فالناس على حسب ما يظهر لهم، فنحن أعلم بأمور دنيانا، نزرع نحصد نبني مصانعنا نبني بيوتنا نشق طرقنا نبني مدارسنا نبني معاهدنا نحضر أجهزتنا نتعلم طبا نتعلم هندسة، هذه أمور دنيا على حسب ما هو مستقيم عند الناس. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال النبي هذا في شأن النخل المؤبرة وغير المؤبرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أي الأمور التي لا تعلق بها أمر ولا نهي بذاته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من اليمن من الأخ محفوظ يقول شيخنا قبل 100 عام جدي اشترى أرضا وهي وقف للولي شجاع الدين، فهل يجوز البيع هذا وهل الوقف يجوز أصلا وكم مقدار الوقف إن كان يصح مثلا للمسجد، وهل يصح لي أن أبيع قطعة منه لكي نحل به إشكالا لهذا المكان لأنه أنفقت هذه الأموال لمتابعة هذا الوقف؟
الحمد لله رب العالمين. الذي فهمته من سؤال أخي هنا أن جده من 200 سنة اشترى أرضا، هذه الأرض كانت وقفا على قبر من القبور، اشترى الجد الأكبر هذه الأرض فماذا يصنع الآن؟ نقول جوابا عن هذه المسألة، هذه المسألة فيها تفصيل. أما الأرض فلا يجوز بيعها وشراؤها لأنها وقف، هذا هو الوقف، لا يجوز بيعه ولا شراؤه كما جاء في الصحيحين. المسألة الثانية أن هذا الوقف محرم وعليه، فإنه ينبغي أن يصرف هذا الوقف في طاعة، فمن أوقف على معصية تحول وقفه ليكون طاعة لا ليلغى، فالوقف لا يلغى طالما أوقف الإنسان أرضه، فإن الوقف لا يلغى ولا يباع ولا يوهب ولا كذا، لكن من أوقف على جهة معصية وجب تحويل هذا الوقف إلى جهة طاعة وعليه. فنقول إن هذه الأرض التي في أيديكم الآن ليست أرضكم، وينبغي أن نوقفها على المساجد الشرعية، ليس على قبور أحد ولا على مساجد مقبورة ولا على غير ذلك، وعلى الأبي في ذلك الجد الذي اشترى هذه الأرض من ذو زمن بعيد، نقول هذا الشراء شراء باطل، وما ترتب عليه فهو باطل، فعليك أن تحول هذا الوقف إلى غيره، ومن كان قد اشترى هذه الأرض وباع أهل جدك ارجع عليه إن كانوا معلومين، وإلا فالواجب عليكم التخلص من هذا الوقف الآن، وجعل هذا الوقف على جهة بر وموافقة للشريعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم يقول شيخنا لقد قرأت حديثين في صحيح مسلم وأشكل علي فهمهما. الحديث الأول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث الثاني: قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. إشكالي فهم كتابة المقادير، لأن في الحديث الأول 50,000 سنة والكتابة هنا لجميع الخلائق ويدخل فيه آدم، وفي الحديث الثاني 40 سنة والكتابة هنا خاصة بآدم عليه السلام. ما هو الفهم الصحيح في تحديد الكتابة قبل خلق الخلائق جمعا بين الحديثين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا شك ولا ريب أن هذا فعلا من الإشكال، أن هذا من الإشكال، والحديثان صحيحان. حديث إن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة حديث عبادة، وهذا الحديث الثاني أيضا: أتلومون على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق أو قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. هذا مشكل، والإشكال فيه أنه كيف يكتب الله عز وجل مقادير الخلائق ومن ذلك ما جرى لآدم وغيره قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، ثم هنا آدم عليه السلام يقول قبل أن يخلقني 40 سنة. في مثل هذا أيها الأخ المبارك وأيها الإخوة جميعا، في مثل هذا لا بد أن نثبت المحكم ثم نرجع إليه المتشابه. المحكم عندنا والذي دلت عليه الأدلة والإجماع واقع عليه أن ما يقع في دنيا الناس إنما هو بقدر، وأن هذا المقدور الذي وقع مر بأربعة مراحل وأربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا العلم علم أزلي، فالله عز وجل علم ما العباد فاعلوه قبل علما أزليا لم ينفك عنه سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. هذه الكتابة العامة وهي ما كان في اللوح المحفوظ، وهناك الكتابة العمرية والحولية واليومية على ما تعلمون. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. إذن نثبت هذا المحكم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى علم آدم وعلم ما هو فاعله وعلم بما يصدر منه، وأن ذلك منه سبحانه وتعالى بعلم سابق وبتقدير سابق. هذا هو المحكم. بعد ذلك نأتي إلى النص المشكل، كيف يكون ذلك قبل أن يخلقه 40 سنة؟ اختلف أجوبة أهل العلم في ذلك على أقوال عديدة. هذه الأقوال كلها في نفس المعين والمصب تبين إحكام الحكم الأول لكن تعليل الحديث الثاني. فمن قائل بأن علم الله سبحانه وتعالى علم ثابت كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، وأنه علم شامل لجميع الأشياء، وأما الكتابة فغير هذا، فإن الكتابة قد تكون في أوقات مختلفة، منها ما وقع قبل 50,000 سنة ومنها ما وقع بعد ذلك، وعليه يكون ما حصل في قصة آدم أو ما قاله آدم عليه السلام مما وقع قبل خلقه 40 سنة، وتكون من الكتابة التي كانت في هذا الوقت، فتكون الكتابة غير العلم السابق. الكتابة تتفاوت بتفاوت الأزمنة وغير هذا. وفي النفس من هذا الجواب شيء، ومنهم من قال بأن المراد بذلك قبل 40 سنة ما أظهره الله عز وجل للملائكة، ما أظهره الله سبحانه وتعالى الملك، فهذا أمر مقدر، لكن ظهر ذلك للملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام 40 سنة. على كل يا إخواني الأقوال في ذلك كثيرة، منها ما ذكره المازيري، ومنها ما ذكره النووي، ومنها ما ذكره ابن الجوزي، ومنها ما ذكره علماء الإسلام، وحاصل ذلك أن هذا النص ينبغي أن يفسر تفسيرا لا يختلف مع النص المحكم، ألا وهو أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة، فالله أعلم بما كان قبل 40. هل هو ما كان قبل خلق آدم 40؟ هل هو الإظهار فعلا؟ أو هل هو تجديد كتابة؟ أو هو بما في أيدي الملائكة؟ أو إلى آخر ذلك. المهم أن هذا أمر سهل يسير إن شاء الله، وأن هذا لا يعارض الحديث الأول، والله أعلم بذلك، والعلم عند الله. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا إن بعض النساء ألقت أنبوبة غاز من الأدوار العليا وتسببت في موت طفلة بطريقة الخطأ، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين، عليها الدية وعليها الكفارة. أما الدية فإذا تسامح أهلها فالحمد لله، وأما إذا طلبوها فمئة ناقة قيمة ذلك، وأما عن الكفارة فيسق رقبة، فإن لم تستطع فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع، فإذا أفطرت يوما من غير عذر أعادت الصيام من أوله، أما إذا أفطرت بعذر كحيض أو مرض أو غير ذلك أتم صيامها. فإن لم تستطع فهل تطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه ليس عليه إطعام لأن الشارع سكت عنه، وما سكت عنه الشارع فهو رحمة بنا إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. ويسأل الأخ أبو عبد الله أيضا، يقول هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة 4 أو 5 سنوات في وجود النساء؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن تغسلها النساء الأولى، ولكن لو غسل من هي في 4 أو ما دون ذلك أو 5 فنرجو أنه لا بأس بذلك، لأنه لا حكم لعورتها، اللهم إلا إذا هو خشي الفتنة فحينئذ يمتنع من ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. ويسأل أيضا الأخ أبو عبد الله، يقول نحن من بلد الريف، فطريقة أخذ العزاء أن يقف الناس صفين كما تعلم ويمر أهل المتوفى لمصافحة الناس والتسليم عليهم، فهل هذه الطريقة مشروعة؟
الحمد لله رب العالمين، أما وقوف الناس صفين عند المقبرة لتعزية الرجل من باب التنظيم لا من باب التعبد، من باب التنظيم، لأن الرجل واحد أو بعض أهله والناس كثر، فلو كان هذا من باب الترتيب والتنظيم لا بأس ولا حرج إن شاء الله، ولا نتعبد الله بهذا، وهذا بدلا من أن يجتمع الناس عند بيت المتوفى ويقيمون الصرادقات ويحضرون الطعام وغير ذلك للضيوف، فإن هذا ممنوع، فقد كانوا يعدون الاجتماع من أجل هذه التعزية بدعة. أما أن يقوم الناس صفا أو صفين أو دائرة أو غير ذلك من باب التسهيل على أخذ على تعزية المصاب فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا أنا رجل عائل لأسرة ووالدي ووالدتي معي وأنشغل بطلب الرزق لهم من حلال، ولكن أشعر بالتقصير على عدم حضور مجالس العلم وأتابع ما استطعت عبر الموقع والبث المباشر للدروس، فهل هذه الطريقة تحسنونها أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن هذه الطريقة والسماع إن عجزت عن الحضور فلا بأس ولا حرج بها يا أخي، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن اعلم يا أخي أنك لا ينبغي أن تركن إلى هذه الطريقة فقط، فإن حضور مجالس العلم له فائدة، وإن مشافهة العلماء ومشاممة العلماء لها فائدة عظيمة يعرفها من جربها، فاتق الله ما استطعت، وأسأل الله أن يوسع عليك إن شاء الله من فضله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول شيخنا أنا كثيرة الحلف بالله وأعلم أن هذا حرام، لكن ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، أما إن كنت صادقة في الحلف فلا شيء عليك من جهة الإثم، لكن لا ينبغي أن تكثري، وأما إذا كنت كاذبة فسواء حلفت كثيرا أو قليلا فهذا يمين غموس، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا إيقاد الأنوار في طريق المقابر وبين شوارع المقابر هل هذا منهي عنه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الأمر فيه تفصيل، أما إن كانت الشوارع بعيدة عن المقابر هي شوارع المسلمين ليست شوارع المقابر فلا بأس بإنارتها ولو جاء نورها إلى المقابر بالمجاورة، وأما إذا كانت هذه الشوارع داخل المقابر يشقون هذه داخل المقابر فإن إيقاد المقابر لا يجوز شرعا وعليه فلا ينبغي هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الواحد، يقول شيخنا وقعت في معاصي دون الكبائر من لمس لبعض النساء وغيرها، ولكن هذه الذنوب تؤرقني وأخاف أن يظهرها الله لي، فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا بداية الخير كونها تؤرقك فتوب إلى الله عز وجل منها توبة نصوحا صدوقا. وإن شاء الله تعالى إن كانت توبتك يا أخي توبة نصوحا فأبشر بالخير، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، بل قال الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي خالد يقول: كنت متزوجا بأكثر من امرأة وبسبب أوضاعي كنت أقصر في أمر المبيت، ولكن كنت أطلب منهم أن يعذروني ويسامحوني، وسؤالي هل بعد طلاقهن يقع علي الوعيد أنني آتي يوم القيامة وشقي مائل؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك إن لم تعفو الزوجة وإن لم تستسمح الزوجات فلا شك نعم، لأن معصيتك لا علاقة لها بالطلاق، كنت ظالما وطلقت بقيت المظلمة في عنقك، فاطلب السماحة من من قصرت في حقها واستغفر الله عز وجل وتب إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سائل من مصر يقول: ذكرتم فضيلتكم في الحلقة الماضية أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء، مع أنني أعلم أنكم كنتم ترجحون خلاف هذا، فهل تغير اجتهادكم في هذه المسألة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم جزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وأنا أردت أن أنبه عليه في هذه الحلقة، وهو أنه قد وقع مني أنني قلت أن إخوة يوسف عليه السلام إنما كانوا أنبياء، ونقول هذه المسألة قد ذكر العلماء الخلاف فيها، ونحن رجحنا من قبل ولازلنا على ترجيحنا بأن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء على ما رجح شيخ الإسلام، وقد شرحنا رسالة كاملة في هذا الباب، وهو أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما رجح كثير من أهل العلم، لكن هذا وقع مني وهما فأردت أن أنبه على ذلك والله أعلم، وجزاء الله خيرا من نباني على هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى والله أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.